أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. 90 دقيقة في كرة القدم، وإن كانت تحمل عوامل متغيرة كثيرة، ليست كل شيء، فالعوامل الخارجية مؤثرة وبشدة. قصص وحكايات وآراء ومعلومات وحوارات في بودكاست بعد 90 مع نواف العقيل وفيصل أبو حامد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم أو صبحكم الله بالخير جميع المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. أنا نواف عقيل وفيصل أبو حامد. حياك الله فيصل.
الله حياك وبيك. هلا والله.
بالبداية نذكر في رسالتنا في البرنامج خلال أزمة فيروس كورونا هي أخذ المعلومات الرسمية من الدولة وعدم الالتفات للإشاعات أثناء أزمة فيروس كورونا. حلقتنا اليوم بإذن الله الحلقة الثالثة، راح نتكلم فيها عن سوق الانتقالات اللي انتهى يوم أمس. احنا اليوم نسجل يوم الثلاثاء، فأتوقع الحلقة تنزل يوم الأربعاء، فبالتالي
اليوم
الأربعاء يصير قبل يومين،
يعني خميس
اليوم الأربعاء، بكرة خميس، يعني يوم الثلاثاء.
بركات العب فيك ما شاء الله.
مشكلة واحد يعني الأصار آخر يومين ذي يصير شوي مجنون إلا نص. طيب كيف شفت السوق فيصل بشكل عام؟ هل السوق هذا تأثر في أزمة فيروس كورونا؟ احنا نعرف انه بعض الأندية الموسم الماضي ما دخلت السوق وكان في توفير مالي كبير عشان أزمة الفيروس كورونا، لكن هذا السوق شفنا يعني سوق يعني على مستوى العالم في كل دول العالم، حتى في مصر صاروا يجيبون لاعبين من انجلترا.
لاحظت يا شوف، هو مثل ما قلت نواف انه تأثر بدون شك بعد أزمة فيروس كورونا، خصوصا على مستوى بعض الأندية اللي يعني أوروبيا وحتى محليا اللي كان جماهيرها يعني عندها تطلعات كبيرة بإضافات مميزة وإضافات قوية، لكن السيولة ما كانت تساعد، والصدمة كانت مفاجئة على الجميع يعني صراحة. فيروس كورونا الموضوع ما كان يعني أحد يتوقع. أقدر أشبه السوق الموسم هذا بداية التعافي، سوق فيه إثارة، فيه تقلبات كثير، فيه مفاجآت كثير، حتى في اليوم الأخير الديدلاين، اليوم اللي تحبه أنت تحديدا، رجع الروح، أحس شوي رجعت الإثارة فيه بعد ما فقدناها نشوف يمكن آخر
سنتين
تقريبا. يعني سوق جميل مجملا.
طيب نذكر بس أخوانا اللي مستمعين أو مشاهدين اشتراك في بودكاست بعد 90 وتعليقاتكم عبر اليوتيوب، وأيضا لا تنسونا في الدعم من خلال قنوات أو منصات بودكاست بعد 90. طيب فيصل، خلينا ندخل في أول محاور معنا للسوق السعودي اللي انتهى يوم أمس، وأعتقد من الأسواق التاريخية اللي مرت على المملكة العربية السعودية. شفنا صفقات كبيرة في الهلال، في النصر، في الاتحاد، في الأهلي، ايضا شفنا في الاتفاق لاعب يلعب في بطوله اليورو يصل الاتفاق، شفنا في لاعب من الدوري الانجليزي للرائد، ففي صفقات في الدوري السعودي
من كوفنتري اتوقع
اتسو جاء من
نيوكاسل، لا في واحد جاء من كوفنتري امس،
وفي لاعب جاي من كوفنتري يوم امس
شو اسمه نسيت
والله، لاعب الفيحة بس ما اسمه محاضر الان، لكن في تنوع صراحه ممتاز هذا السنه في السعوديه. رايك بالسوق؟
والله شوف نواف، يعني هو امتداد تقريبا للموسم اللي راح واللي قبله، وامتداد للدعم الكبير اللي حظي فيه الكره السعوديه بشكل عام والدوري السعودي من الحكومه ومن سيدي ولي العهد. الأسماء كبيرة بدون شك نواف، شفنا أسماء ما كان أحد يتوقع للحظة أنها تلعب في الدوري السعودي، أسماء كان البعض يشوفها في البلاي ستيشن، ما أبغى بالغ وأقول أسماء، لكن صح. فعلا يعني بالقيمة السوقية الموجودة، بالأسماء الكبيرة، بالقيمة حتى المضافة من ناحية فنية، سوق كبير، سوق ضخم الموسم هذا. حتى أندية الوسط والأندية اللي صاعدة من دوري الدرجة الأولى كانت أول يعني تطلع زي نورويتش سيتي في انجلترا، يعني تطلع سنه سنتين عشان بس ترجع يعني احترام، بس الان الوضع اختلف تماما، المعادله اختلفت تماما. صرنا حتى الانديه هذه اللي في الوسط تجلب اسماء مميزه، مثل ما ذكرت قبل شوي موضوع اوتسو يلعب في نيوكاسل ولاعب معروف، ما كان احد يتخيل ابدا انه بيجي يوم نرى هالتطور الملحوظ، والشيء هذا بدون شك يرفع القيمه السوقيه للدوري، يضع من افضل الدوريات على مستوى العالم كقيمة سوقية أفضل 10، حتى كنسب مشاهدات. إن شاء الله مع المواسم القادمة بإذن الله يواكب هالتطور نواف، يواكب هالأسماء الكبيرة التي تيجي، أيضا عمل أكثر، رؤية، خطط استراتيجية أفضل تواكب التطور الموجود.
خلينا نعطي مثال بس عشان نعرف ليش انه الأندية هذه الصغيرة تدفع مبالغ مالية. لو نشوف الجمعيات العمومية اللي أعلنت من خلال الأندية الميزانيات المصروفات والمدخولات، مثلا نادي الفيحة مثلا كانت إيراداته 39 مليون ريال، يعني في كثير براندات هنا في السعودية يمكن ما يدخل ربع هذا المبلغ، كان صرفه 57 مليون. مثلا نادي الفيصلي 110 مليون إيراداته، كانت مصروفاته 200 وعفوا فيصلي 106، حقق ربح 4 مليون
إيراداته صافي الربح،
صافي الربح 4 مليون. مثلا الاتفاق إيراداته كانت 111 وانفاقه كان نفس الإيرادات 111 صفر. فالهلال مثلا 497 إيراداته كانت هذه، مدخولاته كانت 497 إيراداته، مصروفاته 472، حقق ربح 25 مليون. النصر جداً. مثلا 404 إيراداته. طيب الحين نتكلم عن سوق في إيرادات من خلال الحوكمة، تطبيق الحوكمة اللي تمددت للموسم الثالث يوم أمس، وأيضا موضوع الإيرادات من الرعاية ومن الرعاية. بالتالي عندنا فرص في السوق الرياضي قاعدة تتنامى. احنا شفنا المؤتمر الاقتصادي اللي أنشأته وزارة الرياضة قبل 3 أيام أو 4 أيام أنا ما أعتقد، شفنا كيف الناس قاعدة متفائلة في موضوع تقدم الرياضة، موضوع المنشآت وتطويرها. يعني أنديتنا الآن بشكل عام قاعدة تدخل 2 مليار سنويين هذا دون بدون احتساب نادي أبها، بدون احتساب نادي التعاون، بدون احتساب نادي الأهلي اللي إلى الآن ما أعلنوا قوامهم المالية، ممكن يعلنونها خلال هذا الأسبوع. فإحنا الحين قدام سوق يعتبر من أفضل 10 أسواق في العالم. هذه ليست مبالغة، هذا واقع حقيقة. شفنا السوق السعودي هذه السنة ثامن أكثر سوق في على مستوى العالم قاعد يصرف مبالغ مالية بشراء اللاعبين.
جميل نواف. شوف في جزئية مهمة برضو في الجانب هذا، طبعا التطور ملحوظ والصفقات اللي شفناها فعلا كبيرة مثل ما ذكرت، حتى إيرادات الأندية تضاعفت بشكل كبير، وشي هذا إن شاء الله يبشر بالخير للمستقبل الكرة السعودية بشكل عام. لكن لو نأخذها من جانب ثاني نواف، ما تتفق معي أو ما تروح معي على موضوع أنه الصفقات لحالها كقيمة سوقية كنجوم كأسماء مهما كانت قيمتها مهما كان الاسم اللي بيجيبه نادي سين ولا نادي، معليش نواف يعني في نقطة جوهرية بعد لازم نتكلم عنها. أنا أشوف الصفقات هذه إذا استمر الصرف من قبل مسيري الأندية على مستوى سنوات بدون خطط واضحة، بدون تطبيق الخصخصة على المدى البعيد، بدون وجود مداخيل تدور على النادي أموال من مشاريع داخل النادي من استثمارات حقيقية، ممكن تكون مرحلة وتنتهي. أنا ما بكون يعني متشائم، لكن لازم أنه هالمرحلة الجميلة المشرقة اللي قاعد نمر فيها الآن نحافظ على مكتسباتنا. واف يعني خلنا نتكلم عن موضوع المديونيات. الآن لنا الآن كم سنة قاعدين نطور من جهة وقاعدين نجيب أسماء كبيرة من جهة، في المقابل كل نهاية سنة نفس السيناريو كلاكيت نواف، فنادي الاتحاد عنده مديونيات كذا، نادي النصر عنده مديونيات. طيب لنتفق أنه جميع أندية العالم عندها مديونيات وعندها وعندها وعندها، لكن حنا عندنا حجم الإنفاق مقارنة بالاحتياج الفعلي للكنادي كبير جدا، كبير 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 جدا. والأسباب كانت واضحة، يعني كان في معضلة قديمة موجودة من سنوات اللي هو العضو الداعم، العضو الشرفي الداعم. أنا بجيب بتكفل بلاعب، أنا بجيب لاعب، هذه حدوا منها بالنظام الجديد الآن أنه أي شخص بيدعم لازم أنه يكون مثل ما ذكر سمو الأمير وزير الرياضة أنه بمثابة التبرع للنادي، أو بمثابة أنه أنا أعطي النادي ولا أطلب مقابل، وبأوراق ونماذج رسمية ومثبتة عشان تحفظ حقه وتحفظ حق النادي. لكن على مستوى الصفقات بدون شك في تطور ملحوظ واضح، لكن أنا وجهة نظري أنه في عشوائية كبيرة عند بعض الأندية في اختيار الصفقات، في قيمة الصفقات، السماسرة وكلاء الأعمال لعبوا لعبتهم في السوق بشكل غير طبيعي، كان في مزايدات مستفزة خلنا نقول نواف. لذلك أنا أشوف أنه يجب الفترة الجاية مع التطور الملحوظ هذا، مع زيادة الإيرادات، مع الحجم القيمة السوقية، أن يكون في أيضا اتجاه جدي وفعلي على موضوع الخصخصة وعلى موضوع تنظيم التعاقدات والعمل بشكل جدي برضو على موضوع التسويق. نواف احنا ترى إلى الآن ما عندنا نادي فعلا تقول والله قاعد يصرف من مداخيله بشكل كامل، نحتاج سنوات يعني في الموضوع هذا، وإن شاء الله بإذن الله متفائلين خير إن شاء الله.
طيب خلينا بس نذكر أنه الحين إحنا في السنة الثانية من الجمعية الأمومية اللي تمت رؤساء أكثر الأندية، بس طبعا نادي النصر اللي شار رئيسه، نادي الأهلي اللي غير رئيسه، تكلم الهلال، الاتحاد، الاتفاق، التعاون غير رئيسه كمان، الفتح، في بعض الأندية إلى الآن مستمرة على نفس الرئيس اللي بدأ مشروع من البداية. مو من الظلم أن نقيمهم بعد سنتين؟ مو مفروض نعطيهم الفترة الأولى؟
شوف أنا ما أقيم الرؤساء الحاليين، نواف، أنا أتكلم عن ظاهرة وعن يعني موضوع سنوات يتكرر، أتكلم عن سنوات يتكرر، يعني موضوع المزايدات في الصفقات مثلا.
بس المزايدات فيصل بكل مكان في العالم.
معك نواف، لكن الأندية العالمية نواف أتكلم عندها مداخيل، وانت يعني عارف خاصة في الدوري الانجليزي تحديدا يعني عنده مداخيل ضخمة جدا جدا جدا، يعني ذاتية يسمونها مداخيل ذاتية، من النادي نفسه، من مبيعات، من 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 الى اخره، عنده انشطة تسويقية بالهبل، عنده رعايات بالهبل، لكن اللي عندنا صار اوكي صار في تطور، انا ما اقول لك ما في تطور حتى في موضوع الرعايات وهذا، لكن ما يوازي حجم الصرف نواف. يعني نتكلم انه الان صفقات مثل تاليسكا، مثل بيريرا وغيره وغيره من اللعيبة، انا اخشى انه اوكي الحين الجمهور يفرح ولعيبه وما ادري ايش، بعد سنه نادي فلان عنده مديونيه بمبالغ كبيره جدا جدا. ليش؟ المديونيه اللي عندنا هنا تحديدا مقارنه بالمديونيات اللي موجوده في الانديه العالميه سببها واضح ومعروف، ومو قاعدين احنا نتداركه، هذا الفرق فقط نواف. فانا هذا اللي اقصده، يعني ما ادري اذا لك وجهه نظر في الموضوع ثانيه.
انا اختلف معك بشيء
كثير. اعطني الاختلاف وين بالضبط عشان افهم وجهه نظر.
احنا الحين قبل كلام هذا موجود فعلا، قبل يمكن قدوم الامير عبد العزيز رئاسه الهيئه العامه للرياضه، بعدين لما تحولت وزاره تغير العمل وتغير الشغل، واصبح الشغل لازم يكون اكثر منظم. لما اصدر قرار الحوكمه، اصدر قرار الكفاءه الماليه، شهاده الكفاءه الماليه، صار فيه تطبيق نوعا ما نظرية الدوري الإسباني أقرب من أي دوري آخر، أنه الشخص اللي ترشح 4 سنوات يؤمن يكون مؤتمن على النادي كجمعية عمومية، لازم يذكر إيراداته، لازم يذكر
نظام القوائم
نظام قوائم من القوائم. هذا قاعد يصير وقاعدين نشوفه الآن. أنا كرئيس نادي مهمتي أني أدير النادي بشكل صح، ما أدير النادي بشكل خاطئ. إذا أدرت النادي بشكل خاطئ راح أحاسب، وشفنا الرؤساء الآن محاسبين وقدامهم قضايا مرفوعة بالمحاكم من وزارة، ننتظر القرارات اللي راح تصدر منها. أنا عندنا حنا في السعودية حالة خاصة يا فيصل، ما أعتقد موجودة بأي دوري في العالم، أعضاء الشرف، يعني مهما رحت في أي مكان بالعالم أعضاء الشرف ظاهرة ممتازة ترى، ما هي سلبية، بس لازم ترجمها أنت بشكل إيجابي للفريق، لازم تحفظ حقك، تحفظ حق النادي، تحفظ حق
الجمهور. هذا اللي عملته الوزاره
موسى. ايوه هذا اللي عملته الوزاره، يعني السابق عضو الشرف اللي يدفع اكثر يصير مثل جماعه الضغط يعني بامريكا، اللي يدفع اكثر هو اللي يضغط اكثر، يمكن يلعب لاعب او يجلس لاعب في الاحتياط. الان الوضع اختلف، احنا اتوقع انه خلال 3 سنوات 4 سنوات القادم يكون وضعنا افضل، مصروف دخلنا بيكون
اعلى، وهذا المفترض ان شاء الله، وهذا
ان شاء الله باذن الله دخلنا بيكون اعلى، لكن مشاكل كرة القدم راح تكون موجوده مستحيل تنتهي، اللي هي ديون وكلاء الاعمال، الوسطاء هذول موجودين كل العالم، بالتالي راح يستمرون ما راح ينتهون. اللي علينا احنا واللي المفروض احنا قاعدين نسويه، انا شايف الانديه السعوديه كثير قاعده يعني تاخذ خطوه تطور من هذا الجانب، اللي هي جانب الاستقرار، والجانب الآخر هو معرفة قدراتك الذاتية. يعني أندية مثل بعطيك مثال نادي الفيصلي مثلا، نادي الفيصلي يمكن من أفضل الأندية في السعودية آخر سنتين، من ناحية اختيار الجانب، من ناحية اختيار المدربين، من ناحية الأداء الفني على أرضية الملعب، من ناحية الاستثمار،
إدارة احترافية،
إيراداته زائد مصروفاته فيها ربح 4 مليون.
لو الأندية تعمل زي الفيصلي نواف كان أمورنا طيبة.
الفتح محقق ربح أكثر نادي سعودي حقق ربح، الفتح حوالي 37 مليون ريال، الاتفاق دخله 111 صارف مثلها بالضبط 111، في فرق ألوف يتحملها رئيس النادي.
ما تتفق معي انه موضوع الخصخصه يعني
خصخصه لو جاء في سؤال بعد مؤتمر اقتصاد، سؤال عبد العزيز العفالق رئيس رابطه الدوري المحترفين السعوديه، قالوا له عبر برنامج الدوري مع وليد، سالوه قالوا ايش متى راح نطبق نظام اللعب المالي النظيف؟ انا اجابته قال قريبا، انا ما عجبتني كلمه قريبا لانه صعب يطبق اساسا اللعب المالي النظيف اذا تحدق القاري ما طبقها، صعب يطبق عندك محليا اذا انديتك مملوكه الحكومه. اذا عندنا الخصخصه راح يجي نظام العمال النظيف بدال الحوكمه بدال الرخصه رخصه الالتزام المالي.
حتى في لقاء وزير الرياضه مع عبد الله سعد المديفر في روتانا قبل اذا تذكر قبل سنه
توقع. بالضبط
ساله سؤال مباشر قال ليه متى يعني على موضوع الخصخصه ذكر انه راح نبدا من تحت وهذه اتفق معه فيها انه تبدا من درجات الان الدرجه الرابعه اللي دوري مناطق شوي ثالثه شوي ثانيه وهكذا لين نوصل لل قال له عبد الله بديفر طيب ليش انت ما تبدا مباشره بالانديه الكبيره قال احنا نحتاج وقت وما نحتاج وقت وهالكلام صحيح ترى منطقيا انه احنا ثقافه الخصخصه اساسا ما تهيئنا لها بشكل كامل يعني حتى على مستوى الإدارات حتى على مستوى اللي يعملون في الاتحادات كرة القدم وحتى غيره لكن كرة القدم بشكل أكبر أتكلم نواف عموما أنا أتفق معك وشوف على الورق كلامك سليم وكلنا متفقين وياك على الورق لكن لما تيجي كل سوق انتقالات وينتهي الموسم نشوف شيء مختلف تماما والله العظيم يعني وفي تدخلات خارجية للأمانة خلنا نتكلم بصراحة حنا على ورق قاعدين نقول والله حنا قاعدين نحد ومنسوي ونجيب ولا لا بعدين أوكي الدولة الحين ما قصرت للأمانة دعم غير مسبوق يعني ما عاد في حجة أعطتك موسمين ليه متى يعني ما نبغى نتحول إلى دوري فزعات مستقبلا يعني موش أنا أنزنق نهاية كل موسم مديونيات يلا أحتري ما عاد ألقى أحد ما عاد ألقى داعمين احتر لين يجيني قرار من الدولة ولا تلقى قضيتي شفها مسنترة في مكاتب الفيفا
ولا جدول المبالغ المالية
ولا جدول المبالغ المالية ونرجع نفس الدوامة فمتفائلين خير إن شاء الله وعلى الورق فعلا أنا معك إنه في تطور لكن أتمنى أن على الورق يطبق على أرض الواقع بعد
أنا اللي ما منضبط راح ينضبط صدقني
إن شاء الله أنا متفائلين
طيب فيه موضوع آخر هو موضوع لو نربط حنا أنا دائما أربط الدوري السعودي بالدوري الإسباني لأنه مناسب جدا لبيئتنا الرياضية من ناحية الأندية ومن ناحية المنشآت والملكية الحكومية. إسبانيا لما بدأ مشروع الخصخصة عام 92 أو 93 تقريبا ترى إلى الآن المشروع ما خلص إلى الآن تكلم عن كم سنة تقريبا 30 سنة مشروع ما خلص.
إيطاليا ما في الناديين
إيه برشلونة ومدريد وريال بيتيس أنا ما أعتقد أندية إلى الآن ما تخصص ما وصل الخصخصة ولا راح يصل أساسا لأن الموضوع صعب جدا. فاللي أنا أشوفه ألمانيا مثلا ألمانيا موضوع 50+1 قانون خاص بالدولة. إنجلترا مثلا استثمار أندية وخصخصة مطبق بطريقتهم الخاصة. أنا اللي أقصده من كلامي هذا اللي بيأصله فيصل إنه لازم حنا ندرس السوق حقنا ندرس السوق ندرس الجمهور اللي هو مستهلك ندرس شركات الرعاية اللي هي الطرف الثالث اللي يدخل في الموضوع ندرس الرابطة اللي هي الطرف الرابع ندرس الاتحاد اللي هو الطرف الخامس ندرس الطرف السادس مفروض تكون مشروع خاص فينا مو بلازم مو الأفضل إن نروح نجيب مشروع خارجي نجيب شخص أجنبي يمسك الموضوع يلا تعال طبقها لي الشخص الأجنبي ما هو عارف الخلفية ما هو عارف قيمة بعض الأندية وأهمية بعض الأندية ويأخذ راتب 300-400 ألف ريال بالشهر والنهاية توصياته ما تطبق حتى في عالم الخيال. هذه ترى مشكلتنا احنا.
طب هل في دراسات هذه اللي ذكرتها هي موجوده
ما ادري ما عندي اي معلومه
هذا لا. هذا اللي نتكلم عنه
إيه؟ بعطيك مثال مثلا بلجيكا لما بدات تطور دوريها ارسلت مبتعثين من عندها الى الخارج ارسلت ناس الى بريطانيا ارسلت ناس الى فرنسا ارسلت ناس الى ايطاليا اسبانيا افهم السوق الخارجي شلون تعالوا ادرسوا السوق الداخلي حقي وطبقوا على على, على امكانياتي ومحددي وطرقي ومبادئي. يعني تخيل يجيني شخص أجنبي يقول نادي اتفاق القادسية بمنطقة واحدة تمام الخبر قريبة ما في فرق بينهم اجمعوهم مع بعض وين
كيان مستقل
هذا كيان له تاريخ
لا وما قال اتفاق قادسية
فدراسة الأشياء اللي نملكها هو الأفضل أفضل بكثير إنك تطبق أي خصخصة كذا على الطائر.
صحيح لكن أتمنى أشوف هالدراسة بعد.
يعني. إن شاء الله بإذن الله دام الهيئة تحولت الوزارة بإذن الله بيصير أفضل بإذن الله. طيب خلينا نتكلم على أبرز الصفقات فيصل. مين شايفها أبرز الصفقات في السعودية السنة هذه؟
بدون شك يعني تاليسكا بيريرا أبو بكر تقريبا ثلاثة هذا يمكن خذ سحب الأضواء كلها باولينو ما ننساه طبعا أكيد. كاسم اتكلم الان كاضافه لكن لا زال عندي قناعه كامله انه الاسم لحاله ما يكفي. لعيبه كبار سبق وقدموا للدوري السعودي وكانت طلعات كبيره انهم يقدمون مستويات تفرق مع انديتهم لكن في النهايه تفاجانا انه ما قدموا اي اضافه وحتى ما كملوا فترتهم يعني. لكن متامل خير. انا بالنسبه لي شخصيا اشوف كاسم وكقيمه اكيد بولينو رقم واحد كاسم اتكلم انا، لكن اتوقع كتاثير فني ممكن تاليسكا وبيريرا يعني.
طيب
ايش تشوف انت؟ طيب
شوف لما نشوف الصفقات اللي جت، تكلم عن ماريجا جاي الهلال، كان في بورتو كان يلعب دوري الابطال ربع النهائي، كان مطلوب من انديه كبرى ب 60 مليون. ابو بكر نفس الكلام ينطبق عليه. بريرا نفس الكلام، كان في الدوري
هي واحدة بس عطنا الابرز، عطنا اللي تشوفهم انت اثنين كذا.
انا شايف انه بريرا وتاليسكا بيكون تاثيرهم جدا عظيم،
يعني متفقين
لانهم جاهزين فنيا يعني. هذه الميزه بيهم يعني. ماريجا وابو بكر مشكلتي فيهم انه جو في انديه فيها مهاجمين، كوميز وحمد الله من افضل المهاجمين اللي يجون في السعوديه، بالتالي مهمه انهم يحجزون مكان اساسي على حمد الله وكوميز بتكون صعبه، تكون صعبه مره صعبه، ويكونون دائما خلف هاجس انه في حمد الله في كوميز، في حمد الله في كوميز. شوف الحين الهلال يلعب كوميز وماريجا بنفس المباراه، لكن على استمرار الموسم صعب انه يستمر.
مستحيل
مستحيل. وبالتالي انا شايف ايضا ما انسى اليوسكي اللي انتقل من ليدز الى
اضافه كبيره
الاهلي، يعني من الناحيه الفنيه هو لاعب جاهز ولاعب يعني الدوري الانجليزي يعني. طيب فيصل، قبل أن نختم السوق السعودي بس، صفقة أنسيلمو أنت قلت لي عندك تعليق فيها.
والله شوف يعني احنا شفنا الجدل اللي صار في صفقة أنسيلمو وتداعيات الجماهيرية والإعلامية اللي قبل يومين. لو نتكلم طبعا عن أنسيلمو كلاعب، لاعب قيمة كبيرة، إضافة فنية، شفنا لاعب مو غريب علينا، شفناه مع الوحدة، لاعب بأدوار تكاملية في وسط الملعب، تبي يلعب ستة، تبي يلعب ثمانية، تبي يلعب لاعب أشوفه الشامل يعني. وصحيح 32-33 عمره، 32 تقريبا أتوقع، لكن عطفاً على أنه جاي من نادي لاعب في دوري السعودي وعارف معطيات الدوري وعارف تفاصيل الدوري، أتوقع أنه مسألة الانسجام ومسألة التأقلم ما راح تكون عنده عائق. لكن القضية حين خلنا من الموضوع هذا كله، مش هو القضية الأساسية، الموضوع اللي صار على الأخبار اللي سربت نواف. أنا إلى الآن صراحة ما يعني ما عندي معلومة كاملة 100% أنها صحيحة أو لا. أتوقع أنه صار في نفي أمس إذا ماني غلطان على موضوع أنه كان فيه اتصال بين مسلي المعمر ورئيس نادي الاتحاد على موضوع انه ما راح ننسحب كلنا من الصفقه، وانه وكيل اللاعب كان زايد والى اخره. انا قريت حتى من مصادر بعض الصحف البرازيليه وتصريحات لوكيل اللاعب، وكيل اللاعب كان له وجهه نظر، صحيح كان في مزايدات احنا ما نختلف، لكن كان له وجهه نظر برضه في المقابل انه نادي الاتحاد الفترة الأخيرة كان عنده مشاكل مادية كبيرة، وعند البرازيليين تحديدا يعني مع احترامي وتقديري لكيان كبير وعظيم مثل نادي الاتحاد، لكن يعني السمعة لك عليها شوي في موضوع أنه نادي عنده متأخرات وعنده قضايا كثير في الفيفا فترات سابقة. فهذا هو اللي خلى الوكيل شوي يغالي ويخلي يرفع القيمة، ادفع لي زيادة توقع 700 و600 فوق الدفعة الأولى إلى آخره. الاتحاد شاف الموضوع استغلال بالنسبة له، هذا حق من حقوقه يعني بدون شك، وشاف أنه أوكي اللاعب كبير وقاعد يقدم مستوى، لكن برضو أنا في النهاية يعني مش بيرلو يعني بالنسبة للاتحاد أتكلم. فانسحابه مبرر، لكن عملية أنه لما راح النصر وتعاقد معه أنه هي أصلا ملعوبة، هي أصلا مطبوخة، ودخلوا في الخلافات الجماهيرية اللي كانت أساسا يعني بين الاتحاد والنصر من أسبوعين وتغذية وما أدري إيش، السوق عرض وطلب، والنادي اللي فاوض اللاعب والنادي اللي رغبة اللاعب ورغبة وكيله له يستاهله، والنصر يستاهله، وإن شاء الله أنه بيقدم الإضافة الكبيرة مع العالم إن شاء الله.
هذه حقوت كرة القدم، تخيل لاعب انتقل بكرة السلة ولا الـ NFL ولا التنس ونهتم فيه مثل كذا.
طب أنت أبي رأيك أنت، أنا يهمني رأيك أنت الحين.
والله أنا شايف اللي صار شيء طبيعي يعني، سواء من وكيل الاعمال او من الاتحاد او من النصر، شيء سوق هذا عرض طلب الافضل.
وش رايك بالسيناريو المتداول الان ان اللاعب كان متجه اساسا للاتحاد وكان في اتفاق الى
ايش
آخره.
المشكله؟
لا انه الان في اصوات طلعت انه اللاعب اصلا الوكيل اصلا كان زايد عشان يوجه الصفقه للنصر، اصلا النصر اصلا يبغى الموضوع هذا كنوع من التحدي او كنوع من فرض النفوذ على الاتحاد يعني، او خلينا نقول هزيمه اعلاميه لهم، او هزيمه ممكن يعتبرونها اتحادية وهمية، بس هذا اللي قاعد نسمع ونشوفه الآن.
طيب رأيي بحلقة الماضية نظرية المؤامرة،
رجع نفس الموضوع. أتفق معك.
لأنه هذا على السوق يعني الأندية حتى لو تدخلت. شفنا مثلا بعطيك مثال ليدز أمس وقع مع لاعب مانشستر يونايتد دانيال جيمس ب 25 مليون. تدري أن ليدز كان يبي اللاعب من سنتين وجاء سوى الفحص الطبي وصور الإعلان تسربت صور الإعلان دخل يونايتد آخر وقت في الصفقة دفع المبلغ وزيادة وخذ اللاعب وجاء اليونايتد وقهر الغريم التقليدي ليدز. ايش المشكله في الموضوع؟ عادي طبيعي هذه كره القدم هذه حلاوه.
يا ليت البعض يتفاهم بس نوقف.
طيب خلينا عشان الوقت معنا في الحلقه ضيق خلينا ننتقل للسوق الاوروبي اللي بكل امانه كان سوق شوي يعني السنه هذه في ضخامه شوي ما قد شفت سوق مثل كذا. شفنا لوكاكو طلع بعد اليورو قال انا جالس في الانتر وطلع
سوق جميل ممتع والله.
هي ميسي قال بجلس برشلونة وطلع الباريس كريستيانو فجأة صار في اليونايتد حكان من الميلان للإنتر شفنا تقل يعني السوق
مفاجآت
مفاجآت كثيرة
إلى آخر لحظة.
وجمالية السوق إنه الأندية كانت السنة الماضية أقل صرف ما صرفت بسبب كورونا وفرت الأندية بعض من الميزانيات لهذا الصيف كان سوق فرص بكل أمانة. الأندية كانت تنتظر دور الفرصة المناسبة تاخذ اللاعب فلاني لاعب فلاني وشفنا طبعا السوق اللي سواه باريس سان جيرمان يعني سوق تاريخي يعني جلب لاعبين وحافظ على لاعب
صحيح.
فسوق كل امانه من ناحيه.
طيب بما انك ذكرت باريس تحديدا انا ودي اسالك على موضوع باريس بالنسبه للتعاقد. شوف موضوع ميسي بنجي له هذا ملف الحاله بس اتكلمك عن سياسه باريس في التعاقدات الفتره الاخيره ابي رايك فيها بشكل كامل يعني
من أي ناحية؟
من جميع النواحي. موضوع الصرف هل في مبالغة؟ هل تحس أنه النادي يبحث فعلا عن الشو والجوانب التسويقية أكثر من المردود الفني وهالكلام يعني؟
طبعا تخيل أنت نادي يا فيصل عندك لاعب راح ينتهي عقده بعد 3 شهور 4 شهور ويعرض عليك 200 مليون 160 مليون وترفض هذا العقد. هل أنت نادي استثماري أو نادي تسويقي؟
ترفض العرض هذا؟
أنت رفضت العرض هذا. هل أنت نادي استثماري ولا نادي تسويقي؟
استثماري. أنا أشوف أنا عفوا تسويقي.
يعني تخيل هذا تخيل نفس الحالة حقت مبابي اللي صارت مع باريس سان جيرمان نعكسها على دورتموند على سبيل المثال. دورتموند عنده لاعب هالاند مثلا باقي في عقده سنة وصل لهم عرض 160 170 أربع شهور يطلع مجانا. هل تتوقع أن دورتموند تقول لا والله أنا أبي 300 مليون؟ راح يقبل العرض إذا كان
أكيد لأنه أصلا ماخذ لاعب كاستثمار أصلا مرفي.
بالضبط. بالنسبة لباريس سان جيرمان أي شخص يشكك أن مشروع باريس سان جيرمان مبني أو بدأ باريس مشروع باريس سان جيرمان لتسويق لقطر وملفات قطر الرياضية أعتقد أنه ما يفهم كورة. والحلم الآن اللي حصل لهم قبل كأس العالم سنة كان صعب جدا يقبل ب 200 مليون يباع. كأس العالم صرف عليه مليارات ف 200 مليون حقت بيريز ما راح تكون يعني مبلغ مغري بالنسبة لباريس سان جيرمان وبيع مبابي. يعني حلم ميسي نيمار مبابي في فريق واحد الصورة الإعلامية راح تتكون خلال هذا الموسم. شركات الرعاية اللي ترعى قطر كلها شركات قطرية ترعى باريس سان جيرمان. كأس العالم بعد سنة ونص تقريبا من الآن بالتالي كل الأمور تقول أن باريس سان جيرمان فريق تسويقي يهتم كثير بتوصيل رسائل الغير مباشرة لدولة قطر في العالم.
وانت سبقت انا كنت بجيك على جزئية الرسائل وكأس العالم بس ما شاء الله كفيت
مات سلايتر صحفي ذا أتلتيك صحفي متخصص في علم السياسة الرياضي ودائما يتكلم عن موضوع باريس سان جيرمان هو مو معجب بموضوع باريس سان جيرمان. يقول انه باريس سان جيرمان نادي بني بفلسفه اوروبيه جديده لم يبنى باريس سان جيرمان بالنظام الاوروبي بني بالنظام السياسي. هذا كلام مات سلايتر صحفي ذا أتلتيك. ليش يا مات سلايتر ليش قلت هذا الراي؟ قال الامريكي لما يصل عندنا في اوروبا او في انجلترا تحديدا يبحث عن جانبين جانب استثماري جانب البي ار والعلاقات العامه. المستثمر المحلي لما يستثمر لسببين استثمار مالي او التسهيلات اللي تكون من البلديه المحليه للنادي. باريس سان جيرمان وصل باريس له مستثمر حاول استثمار امواله تحقيق ربح ولا هو شخص يبحث عن علاقات العامه وتلميع صورته اللي هو ناصر خليفي. كلهم يعرفون انه الموضوع موضوع
رسالة.
موضوع توصيل
رسالة
موضوع علاقات عامه وتوصيل صوره ذهنيه لقطر. في ناس يربطون دائما
يعني
باريس
نقول دافع سياسي خلينا كذا بوضوح
ايه ده دافع سياسي هذا شيء يعني ما حد يقدر ينكر واحد ولا حد يقدر يقول انه عيبه وحرامه وحلال ما حد يقدر هذا شيء واضح وكلنا قاعدين نشوفه
طيب ما تشوف انه من حقهم بعد في المقابل
ايه انا ما اقول كلام من حقهم بس هذا النادي لازم الناس تفهم انه هذا طبيعه النادي عشان كذا شفنا النادي قاعد يصرف مبالغ ماليه ايش هي ال 200 مليون بالنسبه لباريس لا تساوي شيء لا تساوي شيء يعني قطر ممكن تمول النادي 600 مليون الموسم الجاي فبالتالي ما في مشكله انهم يرفضون لاعب قيمه 200 مليون وفرصه اللي جاتهم يعني بالسوق لما نتكلم موضوع باريس سان جيرمان هو صفقه ميسي الصفقه الكبرى بالسوق اللي بتكلم عنها يعني انت كنادي باريس سان جيرمان كان حلمك تعاقد مع ميسي من 2013 تقريبا وحاولت مره مرتين ثلاثه جتك الفرصه الذهبيه بالوقت المناسب قبل كاس العالم بسنه ونص تقريبا صار ميسي موجود عندك على طبق من ذهب كان الموضوع بسيط جدا في يوم واحد انحل
يعني يوم فعلا بشكل مفاجئ حتى
اليوم خميس اعلن ميسي رحيله الجمعه ميسي وقع مع باريس السبت كان في باريس
كل سهوله
من اسرع الصفقات اللي تمت يعني رغم انها ضخمه ترى الصفقه ما هي بسيطه حتى لو كانت انتقال حر فيها مبالغ ماليه فيها توفيق إيه؟ لكن ناصر خليفي قال في تقديم ميسي مقوله انا صراحه عجبتني واعتقد انه ركز عليها كثير في موضوع اللعب المالي النظيف قال احنا الان جبنا ميسي عندنا مبابي ونيمار عقد الرعايه اللي كان 20 مليون راح يصير 40 60 70
تضاعف طبيعي
فلو احد بيسالني عن اللعب المالي النظيف راح اجاوب عليه بهذه الطريقه
لان اصلا هم هذول يدرون له اصلا ارباح يدرون له ايرادات
بالضبط
هو نفس المعادله يعني
بالضبط وبالتالي صفقه ميسي صراحه ضربه للمشروع القطري في اوروبا اللي اعتقد من وجهه نظري ولا زلت مقتنع فيه انه المشروع الرياضي القطري راح ينتهي بعد كاس العالم اللي هو بين سبورت وباريس سان جيرمان
شوف انا باريس ممكن لكن بين ما اتوقع
هو الان باريس بين سبورت غيرت سياستها القناه كانت اول يجب ان تسيطر على كل الرياضات في اي منطقه موجوده الان السياسه تغيرت ومع الوقت مع 2024
يعني حتى ديربي كلاسيكو ما انقلب
هاردك خساره لكن تستاهلون ما تفوزون على فريق ما فيه مدربه فارس كورونا ونجومه
اكل ازيد متفائل مع الصفقات الاخيره
ان شاء الله خير وبالتالي احنا نتكلم عن بين سبورت وبين سبورت غيرت سياستها يعني في السنوات الحاليه 2024 راح تكون نقطه تحول اكبر بالنسبه لي
نشوف انا اشوف طبعا عندي تحفظ على بين سبورت اوكي صح غيرت سياستها بس تظل هي يعني امبراطوريه اعلاميه ضخمه كبيره جدا
اتوقع
اي بس انت اوكي باريس ممكن ينتهي المشروع من نهايه كاس العالم لانه اصلا كل اللي قاعد يصير الان يدعم ملف كاس العالم هذا كلنا متفقين عليها ونرجع لموضوع حتى القوه النائمه وموضوع قطر وموضوع السياسه هذه امور واضحه اي شخص متابع يعرف ويدرك جدوى منها لكن بين طبعا هذا موضوع طويل بقى نتكلم عنه الان عشان الوقت ضيق في الحلقه بس انا اختلف معك في جزئيه بين فقط ولو انه فعلا في اختلاف واضح في السياسه تخلت الحقوق بعض البطولات لكن هذا لا يعني انه في غضون سنتين ثلاث سنوات ان الامبراطوريه اللي بنيت من سنوات طويله انها راح تنتهي اتوقع انه فقط تغيير مسار يمكن
كم اشتراك بين سبورت الحين فيصل
والله شوف اتوقع انه 1200
رياضيه على كل الدوريات
نعم
ان الله احيانا 2024 ان الله احيانا انا عندي تحدي اذا كان السعر بهذا السعر لأن أساساً ما في دوري في العالم أو قناة في العالم حتى أكبر القنوات الأوروبية الموجودة تقدم هذا السعر المغري والسعر متغير حسب متوسط دخل الدول العربية
لكن السؤال أهم ولا المنافسين طيب نواف
منافسين ما حد فيه
أنت عندك تحفظ على بين من أول
لا أنا ماني متحفظ على بين سبورت هذا واقع بين سبورت حاولت ترويج لمشروع قطر
جميل.
الرياضي
جميل.
من خلال تقديم أسعار اشتراك مغرية جدا تناسب الفرد هذه ولكن مع مستقبلا صعب تستمر هذه صعب مرة
المعادلة هذه صعبة لأنه
صعب مرة لأنها مكلفة جدا عالية وشفنا تكلفتها الآن بدأت تقل يعني الآن الدولة نفسها قاعدة تقول لا تشتري الدوري الإيطالي 500 مليون خلاص ما نبي لا تشتري الدوري الألماني قريبا لا تشتري الدوري الفلاني لا تشتري الدوري الفلاني خلينا على الدوري الفلاني بس ودوري الأبطال وكأس العالم هذه نهايتها راح يصير كذا
وارد
ننتظر احنا كمستهلكين من مصلحتنا
يكون عندنا انا اتوقع شوف هو السيناريو اللي ذكرته انت ترى وارد جدا هو وتحليلك يعني في نقاط جدا سليمه لكن انا اشوف انه ما ادري انا احس انه عدم وجود منافس حقيقي للبي ان في السنوات القادمه انا اتوقع عملية خلق منافس حقيقي في المنطقة، منافس فعلا نقول منافس شرس فضائي، يحتاج سنوات وجهة نظري إذا تبي توصل لمستوى عالي.
عارف
فأنا أتكلم في الفترة القريبة الحالية لعدم وجود منافسين حقيقيين في الساحة، أتكلم لبين سبورت إنه ممكن تعيد صياغة بعض الأمور.
مين قالك أساسا إنه مستقبل نقل التلفزيوني راح يكون عاد؟
أنا أعرف، بس أنا عندي برضو هذه قناعة فيها، موضوع الإنترنت والأونلاين عندنا هنا عربيا تحديدا يحتاج برضو وقت أطول وأطول، يختلف عن موضوع أوروبا وأمريكا تحديدا. طيب. إنه عندنا مشاكل في النت يا رجال، جوالي
أنا أختلف معك. الموسم الماضي بجولة البوكسين دي تابعت المباريات دوري إنجليزي ممتاز باشتراك من أمازون، ما في تعليق، واختار الكاميرا اللي أبيها للمباراة، علوية سفلية يمنى،
هو المستقبل أونلاين،
صوت المعلق ولا بدون صوت المعلق، صوت الجمهور فقط، أنا أصير المخرج حق المباراة،
تشتري المباراة الحالة حتى بسعر خاص فيها،
المباراة الواحدة بعشرة باوند.
شفت هذه نواف، هذه هي مستقبل، قرأت تقارير كثير يعني هذه المستقبل ما نختلف، لكن عندنا صدقني بلا وقت. طيب. أنا رأي يعني.
طيب شوف،
يعني مو بعشان ترى مو بعشان ثقافة المتابعة، لا بالعكس، عشان خدمات إنترنت اللي غير مرضية.
طيب إن شاء هذه شركة اتصالات عاد.
سي سي.
طيب خلينا نتكلم عن المحور الرابع معانا اللي هو عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد. كيف شايفها؟
مفروض الله اللي يسألك طبعًا. يعني كنت.
خلنا نسمع منك.
ما يحتاج يعني تأخذ رأي في موضوع زي هذا، لأنه موضوع يتحدث عن نفسه، عودة كبيرة، عودة عاطفية لها جانب برضو عاطفي، عودة وش تبيه نواف؟ تبي نتكلم عاطفية، تبي نتكلم مردود فني، تبي نتكلم أنا مردود فني لي بعد بعض التحفظات، لكن تسويقية، تبيها إعلامية، تبيها من جميع نواحي، نجم كبير، لاعب أسطوري، لاعب عادل الروح شوي في مدينة مانشستر، عادل البريق، عاد أنتش البعض المهر مانشستر اللي كانت شوي متذبذبة، ما نبغى نقول يائسة، متذبذبة، عندها شوي طموح مع سولسكاير، لكن بدون شك صفقة كبيرة، لاعب عظيم، شفنا التأثير البسيط، خلينا نتكلم لو نتكلم عن أرقام، يعني في إنستغرام مثلا 13 مليون لايك على البوست، مليونين متابع ما أدري كم في نص ساعة، أصلا تأثير رونالدو على المستوى الإعلامي والتسويقي يعني ما أتوقع، أتوقع حتى ميسي، أنا ما عندي أرقام بس أتوقع
تغريدة إعلان كريستيانو عبر تويتر هي أعلى تغريدة للاعب رياضي في التاريخ،
ما في مثله يا رجل. أنا حتى قرأت معلومة قبل فترة عن الموضوع لما ما شرب مشروب غازي معين يعني كوكاكولا، أسهم كوكاكولا انخفضت يعني في فترته يعني نسبة بسيطة صح. يعني فبدون شك يعني إضافة كبيرة، ولكن على الجانب الفني خلينا نتكلم عن الجانب الفني، ممكن ترى رونالدو أكيد طبعًا هذه ما فيها واحد اثنين، مش رونالدو 2008 مش رونالدو بدون شك يعني، من ناحية التوظيف أنا ما أتوقع برضه رونالدو الوينج ورونالدو الجناح اللي رجع الآن، مش رونالدو الجناح السريع المهاري اللي كان يصفق للسير في المدرج، أنت تتكلم عن لاعب خلاص بيلعب الآن لو بيلعب تسعة كرأس حربة صريح، أو ك ما أتوقع حتى إنه
رأس حربة
ما فيها واحد اثنين أكيد بيلعب رأس حربة يعني بدون شك، وممكن يعطي أصلا لو بيعطي سنة سنتين، لكن شخصية رونالدو أنا من وجهة نظري الشخصية وكاريزما رونالدو تختلف عن أي لاعب آخر صراحة، يعني لاعب مهما كبر في العمر أنا أحسه ينضج أكثر، لاعب عنده التحدي، عنده الرغبة، يعني كل ما حطيته تحت ضغط وكل ما قللت منه يرد عليك في الملعب ويلجمك بأرقامه.
صادق، هذه أجمل ما قلته في حديث. طيب كريستيانو رونالدو وصل يونايتد براتب مماثل لراتبه في اليوفي، 580 ألف باوند في الأسبوع كأغلى لاعب استلام الراتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إضافة إلى موضوع حقوق الصور راح يملكها في الكامل. الجميل في الصفقة أجمل شيء في صفقة مع كريستيانو إن اللاعب كان رايح للسيتي،
هذا نقطة مهمة،
كان رايح للسيتي
لكن رغبته سير،
لكن تدخل أساطير يونايتد، شفنا فيردناند لما تكلم في الموضوع، هو أول من تسرب موضوع كريستيانو، شفنا باتريس إفرا لما تكلم كريستيانو ورسل له فويس 3 دقائق وسمع الفويس، هذا للناس اللي ما يحبون يسمعوا الفويس بسرعة. شفنا تدخل السير في الصفقة، هذا الشيء أعطاني
شوف هو التدخل الأهم
إيه تقريبا، هذا الشيء أعطاني، وأكيد في تحت كواليس في ناس تكلموا كريستيانو وأنا متأكد 100% لكن ما ظهرت إعلاميا، هذا الشيء يعطينا إيحاء أنه فيه لمة شوي على موضوع مانشستر، في ناس تبي كريستيانو يروح لمانشستر ما تبي يروح للسيتي. كريستيانو عاطفي شوي يعني في العاطفة تلعب فيه شوي. فلما قال ريو فيدناند في تصريحه قال أنا قلت كريستيانو إذا رحت السيتي ترى راح تهتم كل إرثك في مانشستر يونايتد حتى أنا يمكن ما أكلمك. تخيل إلى أي درجة وصلت الموضوع. انتقال للسيتي كان بيكون الصراحة أمر كارثي بالنسبة لكريستيانو.
صدمة.
أي مشجع اليونايتد مباشرة إكس كريستيانو رونالدو يعني نادي يعني من أول ما طلع السيتي مع احترامي للسيتي من أول ما طلع هو نادي مشاغب لمانشستر يونايتد ولا زال يعني حتى موضوع إنه نحن الأكثر في المدينة جماهير وما جماهير.
مواطنون.
طبعا هم عندهم وجهة نظر ممكن تكون صحيحة هم يرون إنه حنا المواطنون لأن أصل مدينة مانشستر أكثرهم مشجعين سيتي الأجانب أكثرهم مشجعين يونايتد هذه نظرتهم لكن ما هي نظرة حقيقية إنه موضوع إنهم أكثر مشجعين في المدينة. عودة كريستيانو من الناحية الفنية ما نقدر نتكلم فيها لأن لما نشوف عرضية الملعب لاعب على المستوى الفني طبعا ما حد يقدر يشكك فيه لكن كيف راح يوظف سوشيار في الملعب كيف راح يلعب خلف برونو سانشو راشفورد مارسيال غرينوود كيف راح يلعب تحت بوغبا كيف راح يكون توظيفه في الملعب كيف إدارة دقائقه كل هذا الموضوع يعتمد على سوشيار. ناحية تسويقية والمالية طبعا هذا بالنسبة لليونايتد شيء آخر يعني كريستيانو مباشر لما طلعت أخبار اليونايتد ارتفع سهم اليونايتد في البورصة نيويورك 305 مليون مع الوقت قاعد ترتفع وحوصل ارتفاع يونايتد في الصفقة 700 مليون.
في مقولة أمس أحد الصحفيين أتوقع قالها أو أحد يمكن أنت عندك معلومة على موضوع رونالدو قال إنه يدفع راتبه بنفسه.
إيه بالضبط. فهي صفقة تعتبر هي يعني صحفي سكاي كافيه قال صفقة كريستيانو رونالدو هي أفضل صفقة لمانشستر يونايتد منذ أن تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو نفسه. فأفضل صفقتين يونايتد هي صفقة كريستيانو.
هل تتوقع طيب احنا شفنا لما انتقل رونالدو لليوفي طبعا ما نبغى نتكلم عن مبيعات القمصان والتأثير التسويقي تكلمنا عنه تكلم عن موضوع الجانب الفني الكل كان يقول خلاص رونالدو كبر رونالدو انت ألجم الجميع وحقق في موسم هداف الدوري
موسمين
يعني موسم الأول لو ما جاء تكلم والموسم اللي بعده أتوقع وموسم اللي بعده
الموسم موسمين كله حقق فيها هداف.
لا في موسم ما جاء فيه واحد في واحد ما جاء فيه.
لا لا هو هداف الدوري آخر سنتين. لا في أول دوري ما أول موسم
في دوري ما جاء
فيه أول موسم ما جاء
إيه هو اللي أقصده يعني. أتكلم بعده فأتكلم إنه ألجم الجميع ورد على الجميع ومو بس كارقام يعني حتى كأداء داخل الملعب حتى شفنا يعني يكفي بس العودة أمام أتلتيكو يعني المباراة هذيك ما كانت عالقة في ذهن كل مشجعي اليوفي. فهل تشوف ممكن رونالدو يعني حتى بعمر 36 سنة ممكن أنه يحقق مع اختلاف مع احترامي وتقديري للدوري الإيطالي ومحبي الدوري الإيطالي اللي بعد يتطور الآن ويرجع البريقة في التسعينات وبداية الألفية وهم من محبينه بس مع اختلاف والفارق الكبير يعني بين الدوري يعني هل تشوف أنه ممكن رونالدو
ممكن
يصنع مستحيل مجددا
ممكن لأنه رونالدو بس لو أي لاعب ثاني ممكن شكك فيه بس لأنه كريستيانو ممكن يعني الآن يونايتد أصبح تحت ضغط كبير من ناحية مدرب سوشير نفسه الآن صار مطالب بشيئين لا ثالث لهما إن ما جبت واحدة من الثنتين تراك مطرود بالعامية
دوري
الأبطال أو تشامبيونز أو الدوري خلاص يعني من مباراة نيوكاسل الجاية اليونايتد لازم يركز على هذا الموضوع ننتظر نشوف تأثير رونالدو من ناحية السوقية والمالية طبعا نشوف
أنا متشوق
هذا شيء هذا شيء آخر
قدامي.
أساسا لو ما يسجل الهدفين التداول الرقم 7 بحد ذاته هو إنجاز عودة الحكاية العاطفية اللي بين جماهير يونايتد وكريستيانو كانت تستحق الصراحة أنها تنتهي هذه الحكاية في الأولد ترافورد يعني حرام العلاقة هذه الجميلة جدا تنتهي في عن طريق نادي آخر أو في مكان آخر كان من شيء جميل جدا ان الصفقه تنتهي في اليونايتد تنتهي بالالترا فورد ما تنتهي خارج يعني كريستيانو من طلع من يونايتد ريال مدريد كانت بينه وبين الجمهور علاقه عاد للملعب 3 مرات كان استقبال جدا عالي كان الجماهير تحتفل دائما لما حقق كره ذهبيه مع ريال مدريد في يوم اعتقد كان يوم احد يونايتد يوم الاثنين لعب مباراه كان الجماهير كلها تغني في الاولد ترافورد علاقه خاصه بين كريستيانو وجماهير الاولد ترافورد تحديدا بالتالي عودته يوم الاحد القادم مو بالقادم بعد القادم ان شاء الله راح تكون عودة عاطفية جدا. راح يكون استقبال عظيم, راح يكون شيء تاريخي ممكن ما يتكرر في قصص الحب بين الجماهير واللاعبين في كرة القدم.
طب ما نقدر نوصف أنه القطع الناقصة ولا تحسن فيها؟
لا لا لسه نحتاج محور ظهير. طيب وصلنا هنا فيصل ختام حلقتنا الثالثة في بودكاست بعد 90. شكرا لك.
الله يعطيك العافية وما قصرت.
شكرا للمستمعين الكرام. قبل ختام الحلقة دائما أذكركم برسالتنا خلال أزمة فيروس كورونا, هي أخذ المعلومات حول فيروس كورونا من مصادر الدولة وعدم الالتفات للإشاعات. لا تنسون الاشتراك في 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 حلقات بودكاست بعد 90 واستماع إليها في منصات البودكاست أو منصة اليوتيوب. شكرا لكم.